بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل
على محمد وآل محمد وعجل فرجه. وصلنا إلى ما عنونه المصنف بدلالات أخرى للأمر. يبحث تحت هذا العنوان بعض الأمور التي عليكم السلام ورحمة الله، بعض الأمور التي وقع البحث فيها أنها تستفاد من فعل الأمر أم لا تستفاد، بغض النظر أن هذه الاستفادة بنحو الدلالة المطابقية أو الدلالة التضمنية أو الالتزامية، هل هذا يستفاد أم لا؟ وذكر عدة أمور هنا، منها دلالة الأمر على نفي الحرمة. هل حينما نأمر الشخص بشيء يمكن أن يستفاد من هذا الأمر أن هذا الفعل الذي أمرناك به ليس محرما؟ هل ينفى بالأمر التحريم؟ لأن هذا الاستعمال دارج بيننا. نقول مثلا إذا أذن المغرب فكل، نقول لك كل، يعني شنو؟ يعني يجوز لك أن تأكل. نبين الجواز، نبين عدم الحرمة بفعل الأمر. فهل فعل الأمر يدل على عدم الحرمة ولو تضمنا مثلا ولو التزاما أم لا يدل؟ المصنف يقول المدلول التصوري في مثل هذه الموارد محفوظ، ففعل الأمر في مثل كل بعد أذان المغرب ما زال شنو يدل على مدلوله الوضعي، وهو الدلالة، وهو الطلب التشريعي من العالي بنحو الوجوب، ولكن الذي يتغير هو المدلول التصديقي. هل المدلول التصديقي يبقى، هذا الذي نتساءل عنه، هل المدلول التصديقي يبقى على الطلب كما كان سابقا أو يتحول إلى دفع توهم الحاضر، دفع توهم الحرمة؟ هل المدلول التصديقي يتغير؟ نستطيع أن نقول كلما استعملت الأمر بعد توهم الحاضر فالمراد به هو دفع الحاضر، نعين نقول هو هذا المراد وخلاص، مو المراد الطلب، بحيث كلما وردت روايات ومثلا الراوي يأتي ويسأل الإمام عن شيء هل هذا محظور أم لا، فالإمام يأمره يقول كل لحمة مثلا كذا، فبما أن الأمر ورد بعد توهم الراوي حرمة هذا الأكل هذا اللحم، فنحمله على شنو؟ على أن المدلول التصديقي، المراد التصديقي منه هو دفع توهم الحاضر، وليس المدلول التصديقي لهذه الصيغة الطلب. هل نستطيع أن نعطي قاعدة 100% هكذا دائما بعد توهم الحاضر صيغة الأمر لتوهم الحاضر أو لا؟ قد يكون هناك توهم حاضر، الراوي يتوهم الحاضر، ولكن الإمام يأمره ويريد الطلب بنحو الوجوب، يقول لا هذا واجب، شنو تقول أنت محظور؟ كل هذا مثلا افعل كذا، هل يمكن يحتمل أن يكون أن تكون صيغة الأمر بعد توهم الحظر من المخاطب؟ باقية على مدلولها التصديقي، هل يمكن بقاؤها على مدلولها التصديقي أم لا؟ المصنف يقول الواقع أن المدلول التصديقي يصبح مجملا في هذا الظرف إذا احتملنا الحاضر أو علمنا بالحاضر، يعني ورد تحريم بعده ورد صيغة أمر، أو لا احتملنا التحريم بعده ورد صيغة الأمر. في هذه الصورة ورود صيغة الأمر بعد احتمال الحرمة أو بعد العلم بالحرمة هذا مو واضح أنه يتحول 100% في جميع مصاديقه إلى دفع توهم الحاضر، ولا واضح أنه يبقى على الدلالة على الطلب، لا يصبح مجملا، يعني مدلوله التصديقي بهالمقدار ما نقدر نميزه ما هو، ما الذي تريده. مثلا واحد يقول افرضوا مثلا افرضوا انت تي تسألني هل اساعد هذا الفقير، ليش تسأل هذا السؤال؟ قد يكون في ذهنك ان مساعدة هذا الفقير، هذا الشخص مثلا مو فقير ما يصير نساعده، فتسألني هل اساعد هذا الفقير، فأقول لك ساعده، هذا ساعده الأمر بالمساعدة. ورد في أي ظرف؟ في ظرف كان السائل يتوهم الحاضر، أنا ما أدري هذه المساعدة محظورة أم جائزة، فأسأل، والمخاطب والطرف الآخر المجيب أجاب بصيغة الأمر. هل هذه الصيغة باقية على مدلولها التصديق، يعني هذه الجملة الطلبية باقية على مدلولها التصديق وهو الطلب، يعني أريد أن أطلب منك ساعده، لو سمحت ساعده، مو لو سمحت وجوب بعد ساعده، أم المدلول التصديقي للجملة الطلبية يتحول إلى دفع توهم الحظر الذي أنا فهمت أنه في ذهنك هذا الحظر، أريد أن أدفع فقط، أقول ساعد عادي ما في شيء، ما مو حرام. الصدقات المستحبة يجوز إعطاؤها حتى للغني ما فيها شيء، بخلاف المرتكز في الأذهان يعني. فأقول لك ساعد. السيد يقول عليكم السلام، هذه الصيغة، صيغة الأمر الواردة بعد توهم الحاضر أو بعد الحاضر، لا متعينة في الطلب ولا هي متعينة في دفع توهم الحاضر، بل هي تكون في مرادها التصديقي مجملة. هذا مورد من دلالات صيغة الأمر، هل تدل صيغة الأمر على على دفع توهم الحظر أم لا؟ يقول لا مو واضح أنها تدل بالتعيين.
أبو سيدنا، نعم. إذا قلنا بأنه مجمل في المثال اللي إحنا حطناه، هل أساعد هذا الفقير؟ شنو يعني مجمل؟
مجمل يعني ما ندري شنو المراد، شنو مراد المتكلم بهالمقدار، أن فقط ورد بعد بعد توهم الحظر، هذا الأمر ورد بعد توهم الحظر، بهالمقدار ما نقدر نحدد مراد المتكلم. نعم إذا هناك قراءة أخرى نجيبها نحدد بها مراد المتكلم ممكن، أما بهالمقدار أنه مجرد ما وردت صيغة الأمر بعد توهم الحاضر فتحلف بأن هذه الصيغة يراد بها الطلب الوجوبي، أو تحلف بأن هذه الصيغة يراد بها دفع توهم الحاضر وانسلخت من إرادة الطلب الوجوبي، ما تقدر تحلف لا على هذا ولا على ذاك. نعم جئ بقراءة أخرى واحكم، قل بهالقرينة، بهالقرينة أنا أقول أن هذه الصيغة يراد بها دفع توهم الحاضر، أو بهالقرينة، بهالقرينة هذه الصيغة باقية على إرادة الطلب منها. ولذا في الروايات إذا تشوفون اختلاف بين العلماء في هالنقطة هذه، بعضهم يفهم أن في هالموارد بعضهم يقول هذا واضح أن صيغة الأمر لا يراد بها الطلب، فلا تدل في الرواية لا تدل على الوجوب. بعضهم نفس الرواية يحملها على أنها تدل على الوجوب. من هالنقطة للإجمال كل واحد يجمع لقرائن ويختلفون بالنهاية، واحد يقبل القرين الثاني ما يقبل القرين. قال عرفنا أن الأمر يدل على الطلب ويدل على أن الطلب على نحو الوجوب، هذا مدلوله التصوري. وهناك دلالات أخرى محتملة وقع البحث عن ثبوتها له وعدمه، هل ثبتت هذه الدلالات للأمر أم لا؟ منها دلالته على نفي الحرمة بدلا عن دلالته على الطلب والوجوب في حالة معينة، يعني هذا البديل الدلالة على نفي الحرمة هذا البديل في حالة معينة يحتمل. متى هذه الحالة؟ وهي ما إذا ورد عقيب التحريم، يعني حرم أولا قال شنو لا يجوز لك أن تساعد هذا الشخص، وبعد أيام جاء وقال ساعده، الآن جائز، الآن جائز، هذا استعمال متعارف احنا نستعمله. مثلا صار دخل الفجر يقول لا تأكل، تمر الساعات يصير المغرب بتقول له الآن كل، فورد الأمر بعد الحظر، هذا مورد. أو في حالة يحتمل فيها ذلك، لا ما ورد حظر سابق ولكن المخاطب كان يحتمل الحظر، كان متردد، كان ولو يتوهم الحظر، توهم أن مساعدة هذا الفقير غير جائزة، فهناك توهم في ذهن السامع فأريد أن أدفع هذا التوهم فأدفعه بصيغة الأمر، أقول ساعد الفقير، كل، اشرب، وإلى آخره. ففي هذين الموردين يأتي احتمال شنو أن يراد بصيغة الأمر دفع توهم الحاضر، واحد بعد الحظر بعد التحريم والثاني بعد احتمال التحريم. والصحيح أن صيغة الأمر على مستوى المدلول التصوري لا تتغير دلالتها في هذه الحالة، على مستوى المدلول التصوري لا، صيغة الأمر باقية على دلالتها على الطلب التشريعي من العالي بنحو الوجوب، بل تظل دالة على النسبة الطلبية، غير أن مدلولها التصديقي هنا يصبح مجملا ومرددا بين الطلب الجدي وبين نفي التحريم. الخلاف والاحتمال، احتمال دفع الحاضر، هذا في مرحلة المدلول التصديقي والمراد الجدي، غير أن مدلوله التصديقي هنا يصبح مجملا ومرددا بين الطلب الجدي وبين نفي التحريم، يحتمل كليهما. بعدما كان متعينا في الطلب الجدي صار لأنه ورد بعد الحاضر أو بعد احتمال الحاضر صار شنو مردد بين الطلب الجدي وبين نفي التحريم. هل تقول ساعد وتريد به طلب المساعد مساعدة، أو تقول ساعد وتريد به ماذا دفع التوهم الذي في ذهني من الحاضر، ماذا تريد؟ يقول مجمل، يحتمل هذا ويحتمل ذاك في هذا الظرف للسياق الذي الأمر وقع فيه. شنو السياق الذي وقع فيه الأمر؟ أن هناك حاضر سابق أو احتمال حاضر سابق وأمر لاحق، هذا السياق أو هذه الحالة التي المتكلم واقع فيها يجعلنا نحتمل احتمالا آخر أيضا في المراد التصديقي. ولكن لا يعين. بعضهم قال لا يتعين. هلا أخوال مرة عليكم بعد في المعالم، للحين تدرسوا المعالم، ما مرة ما تمر عليكم. بعضهم قال لا بعد الحظر يتعين في دفع الحظر، أصلا ما له دلالة على الطلب. السيد يقول لا مجبل، لأن رأينا بعض الموارد أنه كان في مقام في بعد الحاضر، ولكن من الحرمة تحول إلى الوجوب، مو أن من الحرمة تحول إلى الجواز. كان يقول له لا تأكل لا تأكل لا تأكل، صار المغرب قال لي يجب عليك أن تأكل مثلا، من باب المثال أقول. فيمكن أن يتحول بعد الحاضر إلى الوجوب، ما فيه شيء. لأن ورود الأمر في إحدى الحالتين المذكورتين يوجب الإجمال من هذه الناحية. طبعا تعبير المصنف بل تظل دالة على النسبة الطلبية غير أن مدلولها التصديقي، هذا بعد تسامح في هذا التعبير، واضح أن المدلول التصديقي ليس لنفس الصيغة، للجملة المشتملة على الصيغة، هذا اللي نقصده. يعني بعد يعني المسألة تكون واضحة عندكم أن المداليل التصديقية الثانية لا تأتي إلا بعد تمام الجملة، فتنسب إلى الجملة، يقال الجملة التي وردت فيها صيغة الأمر لها مدلول تصديقي. هل مدلولها تصديقي؟ مدلول التصديقي لهذه الجملة هو الطلب أم هو الدفع نفي التحريم؟
يعني سيدنا كجواب يعني خلاص تكون جملة.
إيه نعم تكون جملة، فأقول يعني نسبة المدلول التصديقي إلى نفس الصيغة هذا فيه نوع من الحين تسامح نعبر، ما أدري لوضوح يعني تعويل على فهم الطالب، بعد مو تسامح يعني يعول على أن الطالب يفهم شنو مقصوده. هذا المورد الأول من الدلالات التي كان علينا أن نبحثها، هل لصيغة الأمر هذه الدلالة أم لا. المورد الثاني دلالة الأمر بالفعل المؤقت بوقت محدد على وجوب القضاء خارج الوقت على من لم يأتي بالواجب في وقته. وقع البحث بينهم أن المولى إذا أمر بفعل مؤقت، قال مثلا ما أدري ساعد هذا الفقير خلال ساعتين، خلال اليوم هذا اليوم الذي نحن فيه، وقت جعل بداية ونهاية لهذا العمل، أو جعل نهاية لوقت هذا العمل، فهل مجرد هذا التوقيت في الأمر أو في الفعل المأمور به يكشف عن وجوب القضاء؟ مجرد أنه وقت، فإذا فاتني هذا الوقت المحدد لابد أن أقضي هذا العمل بعده، ولا لا ما له دلالة على القضاء؟ القضاء يحتاج إلى أمر آخر، ومجرد أنه حدد الوقت هذا لا يدل على أنه لا بد أن أقضي. وتوضيح الحال في ذلك أن الأمر بالفعل المؤقت تارة يكون أمرا واحدا بهذا الفعل المقيد فلا يقتضي إلا الإتيان به. يعني إذا أمر واحد فقط قال لك ساعد الفقير اليوم، وفاتك أنت إما عمدان إما سهوان أيا كان، فاتك هذا اليوم، نمت ونوما سحبت إلى باكر، فما ساعدت هذا الفقير. يقول إذا كان أمر واحد، هذا الأمر الواحد لا يستفاد منه وجوب القضاء. قال لي سو هذا الفعل، أنا ما قدرت أسوي، إما لعذر إما لغير عذر أيا كان ما سويته بهالوقت خلاص فاتني والله يسامحني. فالأمر الواحد لا يمكن أن يستفاد منه وجوب العمل ووجوب القضاء. والحال هو قاعد يقول لي فقط اعمل، ما قال لي إذا لم تعمل فقضي، ما أمرني بالأمر الثاني. فنفس الأمر الواحد بالفعل المؤقت لا يقتضي القضاء، لا يقتضي وجوب القضاء. قال تارة يكون أمرا واحدا بهذا الفعل المقيد، يعني مقيد بزمان محدد زمانه، فلا يقتضي إلا الإتيان به، يعني إلا وجوب الإتيان به. الأمر بهذا الفعل يقتضي وجوب الإتيان به، فإن لم يأتي إذا ما عملت بهذا الوجوب حتى انتهى الوقت فلا موجب من قبله، من قبل عدم الإتيان به، من قبل الفوت. شنو لا موجب؟ لأنه فاتك فلا بد أن تقضي، لا، أو من قبل الأمر، لا موجب من قبل نفس هذا الأمر الواحد للقضاء، بل يحتاج إيجاب القضاء إلى أمر آخر. لازم المولى يقول لي ترى هذا اللي فاتك لا بد أن تقضيه. نعم، إن كان هناك أمران مجتمعان في بيان واحد، كان يقول مثلا ساعد هذا الفقير اليوم وإلا فقضي، وإلا فساعده في الأيام الآتية مثلا، هكذا جاء بأمرين في كلام واحد في بيان واحد، فحينئذ واضح أنه يستفاد القضاء من الأمر الثاني بعد مو من الأمر الأول. فالأمر الأول مجرد أنه مؤقت لا يوجب القضاء. وتارة أخرى يكون الأمر بالفعل المؤقت أمرين مجتمعين في بيان واحد، أحدهما أمر بذات الفعل على الإطلاق، والآخر أمر بإيقاعه في الوقت الخاص. يعني أولا أنا اشتبهت عفوا في البيان، أنا قلت أمر وأمر بالقضاء، لا، أمر بالفعل قال مثلا ساعد، والثاني قال فلتكن مساعدتك في هذا اليوم، اليوم أمر حد أمر بالفعل، وأمر آخر جاء وحدد الوقت. إذا كان هكذا فإن فات المكلف امتثال الأمر الثاني اللي يحدد الوقت يبقى الأمر الأول اللي مطلق، قال ساعد الفقراء، ساعد هذا الفقير، ساعد زيدا، أولا قال لي ساعد زيدا فوجبت علي مساعدة زيد، ثم جاء وقال فلتكن مساعدتك في هذا اليوم، اليوم يوم الأحد ساعد، أنا نمت وفاتني أي الأمرين؟ فاتني الأمر الثاني اللي اليوم، أما الأمر الأول باق وهو مطلق، هذا الأمر الممتد زمانا مطلق زمانا أنه ساعد زيدا ولا حدد الشارع، فيبقى على وجوبه. والآخر أمر بإيقاعه في الوقت الخاص، فإن فات المكلف امتثال الأمر الثاني اللي حدد ووقت بقي عليه الأمر الأول مطلق المساعدة واجب، ويجب عليه أن يأتي بالفعل حينئذ ولو خرج الوقت، فلا يحتاج إيجاب القضاء إلى أمر جديد. فلا يحتاج إلى أن يقول اقضي، نفس أنه قال بنحو المطلق ساعد، مثلا قال صلوا، بعد ذلك قال فلتكن صلاة الظهر بين الزوال وبين المغرب مثلا، فوقت في الأمر الثاني وقت، وفي الأمر الأول أطلق قال صل الظهر. في هذه الحالة إذا فاتك الأمر الثاني لا يفوتك الأمر الأول، لا يرتفع الأمر الأول، يبقى وما يحتاج يقول لك اقضي، نفس الأمر الأول كافي.
سيدنا ما يفهم من القسم الثاني من الجملة، العبارة الثانية أو الجملة الثانية، تقييد الأول، مثلا يقول ساعد الفقيرة فاصل مثلا وساعده اليوم.
لا، بما أنهما أمران يعني ساعد وساعد مرتين قال، وكلاهما مثبتان للتكليف، فنفهم هكذا، نفهم أنه هناك أمر مطلق وهناك أمر آخر بالتحديد.
بس الثاني مو متعلق بالأول،
يعني له ربط ولكن مو أنه يقيد الأول، ما يقيده، لأنهما مثبتان. هذا في باب التعارض يأتينا، هذا مثبت وذاك مثبت،
ما ينسخ الأول.
إيه، مو تعارض بين، ماكو بينهم تعارض. أنا أقول لك مثلا ساعد زيدا وساعد عمرا، بينهما تعارض، كلاهما مثبتا، يجب عليك شيئان. هني بنفس الكلام عندنا مثبتين، مثبت يثبت لك بنحو الإطلاق، الثاني يثبت لك بنحو التقييد. إذا امتثلت الثاني امتثلت الأول، نعم في مقام الامتثال يتحدان، إذا امتثلت الثاني امتثلت الأول، أما إذا عصيت الثاني ما له دلالة على أن الأول هم قد عصيته، الأول باقي، فماكو تعارض بينهم. كان يقال مثلا مثال أدق، ساعد زيدا وساعد الفقراء، إذا امتثلت الثاني وهو زيد وافرض أنه فقير، قد امتثلت الأول أيضا لأن ساعد الفقراء زيد مصداق من مصادقه فامتثلته. أما إذا عصيت الثاني وهو ساعد زيدا، يبقى الأول، وزيد مات مثلا خلاص انتهى موضوع الأمر الثاني، بعد ما تقدر تساعده، فيبقى الأول ساعد مطلق الفقراء، شو المشكلة فيه؟ هذا في المثبتين لا يأتي التقييد. يعني نعم إذا كان أحدهما مثبتا والآخر نافيا، كأن يقول ساعد الفقراء لا تساعد زيدا الفقير، لا تفعل هكذا، نعم كنا نقول هذا الثاني بما أنه يعارض الأول فيقيده مقدارا، بمقدار زيد يقيده، يخرج زيد من مدلولة. وظاهر دليل الأمر بالمؤقت هو وحدة الأمر، يعني إذا أمر واحد فقط قال صلي ما بين الزوال والمغرب بأمر واحد، هذا ما يستكشف منه أمرين بحيث ينطبق عليه ما ذكرنا، لا هذا أمر واحد بعد. هذا هو، لو قال هكذا ما قال صلي الظهر وبعدين يقال صلي الظهر ما بين الزوال وما بين المغرب، ما قال هكذا بأمرين، فقط جاء بأمر واحد وقال صلي الظهر ما بين الزوال والمغرب، لا يمكن استفادة وجوب القضاء من هذا الأمر الواحد، فيحتاج إثبات تعدده على الوجه الثاني إلى قرينة خاصة، أن هناك أمران، أمر بالمطلق وأمر بالمقيد، هذا يحتاج إلى إما يصرح بالأمرين أو نفهم من القرائن أن مراد المتكلم هو أمران، أمر بالمطلق وأمر بالمقيد. مثلا في الصلاة، في باب الصلاة هناك روايات قد يستفاد منها هذا، أن الصلاة مطلقا واجبة، الصلاة واجبة نحو الإطلاق، ما عندنا صلي ما بين هذين الحدين، ولذا الإمام عليه السلام قد يعبر شنو، أنه لا قضاء في الصلاة إنما الصوم يقضى له التعابي، ما عندنا قضاء، الصلاة واجبة مطلقة، فكأن الصلاة هكذا حالها، أن هناك أمر بالصلاة مطلقة ماكو قضاء، لا بد أن تمتثل هذا الأمر إلى نهاية عمرك إلا تؤدي الصلاة أو تمتثل هذا الأمر المطلق أداءً، ما له معنى القضاء.
وهناك أمر آخر، نعم هذا الذي يفوتك بفوت الوقت بالتقييد، هذا مدلول بعض الروايات الحين على أي حال. فأقول هذا يمكن تصويره ويمكن تحصيل مصداق له في الروايات، أن يكون هناك أمران. الدلالة الأخيرة المبحوثة في الأمر اللي هم في المعالم راح يمر عليكم إن شاء الله، الجماعة اللي يدرسون المعالم يعني، أن الأمر بالشيء هل يقتضي، أو الأمر بالأمر هل يقتضي الأمر؟ إذا أمر المولى أن تأمر ولدك بالصلاة، قال يا زيد أؤمر ولدك بأن يصلي، أمر بالأمر، هل هذا أمر أيضا للصبي مباشرة، بحيث إذا الصبي اطلع على هذا الأمر قال الله قال لوالدي أن يأمرني، والدي للآن ما أمرني، ولكن خلاص هذا أمر لي مباشرة، هل الأمر بالأمر يدل على الوجوب بالنسبة للمأمور الثاني أم لا؟ ومنها دلالة الأمر بالأمر بشيء على الأمر بذلك الشيء مباشرة، يعني الأب مجرد واسطة في إيصال الأمر، وإلا أمرك الأب بأمر ولده هو أمر بالولد مباشرة، هل هو هكذا أو لا؟ أمر هذا واجب على الأب أن يأمر، إذا ما أمرني خلاص، أنا أدري أن الأب إذا أمرني علي أن مثلا أصلي، ولكن إلى الآن ما أمرني بالصلاة، مثلا عصى ولم يأمرني وأنا ما أصلي، هل أكون عاصيا لأني أعلم أن هناك أمر لو لم يعصي أبي لوصلني، ولكن عصى ولم يصلني وأنا ناطر ولو مطلع عليه؟ بمعنى أن الآمر إذا أمر زيدا بأن يأمر خالدا بشيء، فهل يستفاد الأمر المباشر لخالد فنرتب عليه آثار الأمر لخالد من شنو الحين؟ إذا صيغة أمر مثلا نقول نسبة طلبية بين خالد وبين مادة الفعل، أو إذا مثلا التفسير اللي للأمر أن الطلب التشريعي من العالي بنحو الوجوب، هذه كلها تثبت لخالد مباشرة ولا لا؟ ما يثبت لخالد شيء ما لم يأمره زيد أو لا؟ فعلى الأول لو أن خالدا اطلع على ذلك قبل أن يأمره زيد لوجب عليه الاتيان بذلك الشيء، زيد ما أمرني ولكن أنا اطلعت على أمر المولى لزيد، وبما أن أمر المولى لزيد أمر لي فخلاص وجب علي أن أفعل هذا المأمور به. هذا على الأول، أن الأمر بالشيء، الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء. أما على الثاني يقول لا، الأمر بالأمر ليس أمرا بالشيء، فحتى لو اطلع خالد على أن زيدا مأمور بأن يأمره ما يجب عليه شيء، ما يترتب عليه أي أثر، لأن زيدا إلى الآن لم يأمره. وعلى الثاني لا يكون ملزما بشيء، ومثاله في الفقه أمر الشارع لولي الصبي بأن يأمر الصبي بالصلاة، فإن قيل بأن الأمر بالأمر بشيء أمر به، كان أمر الشارع هذا أمرا للصبي، إذا الوالد ما أمر الصبي، الصبي هو فتح الوسائل ولا شاف أوف الوالد كان لازم يأمرني ما أمرني، هل تجب عليه الصلاة أم لا؟ طبعا الصبي مو مكلف يعني الموضوع منتفي من الأساس يعني، ولكن من باب المثال يعني، ولو على نحو الاستحباب، ولذا جاء بهذا ولو على نحو يثبت له الاستحباب، الحين ما يثبت له الوجوب، هل يثبت له الاستحباب بقرينة أنه ليس مكلفا؟ كان أمر الشارع هذا أمرا للصبي ولو على نحو الاستحباب بالصلاة. هذا تمام الكلام في الأمور الثلاثة والدلالات الثلاثة التي أراد المصنف أن يبحثها. فما قبل شيء منها، لا الأول وهو أن الأمر يدل على نفي الأمر بعد التحريم أو بعد توهم التحريم يدل على نفي الحرمة، قال لا هذا مجمل مو واضح، ولا قبل أن الأمر بالمؤقت بنفسه هذا الأمر الواحد يدل على وجوب القضاء، قال هذا مو واضح يحتاج إلى قرائن، ولا حدد رأيه في أن الأمر بالأمر بالشيء يساوق الأمر بذلك الشيء، ما كان، فقط قال على الأول كذا وعلى الثاني كذا، ما بين رأيه. لا ولا يتعرض في الحلقة الثالثة لأنه مسائل مهمة يعني. ادرس المعالم. بعد ذلك يدخل في النهي، النهي يبحثه مختصرا لأن المعالم الأصلية مو المعالم شو اسمه اللي تدرسوها الأساسيات قد اتضحت، أساسيات البحث في النهي اتضحت بالبحث عن الأمر، نفس المطالب، هناك مدلول تصوري وهناك مدلول تصديقي، والمدلول التصوري لصيغة النهي هو مدلول حرفي، والمدلول التصديقي نعم مدلول الاسمي، وهذه التفاصيل كلها تأتي هنا. قال كما أن للأمر مادة وصيغة كذلك الحال في النهي، له مادة وله صيغة، مادة النهي عفوان هو نهى ربنا عن كذا مثلا، نهى النبي عن أكل كذا، أن تعبر بهذه المادة، مادة نون ها ياء، هذه مادة النهي، ولها صيغة لا تفعل، فمادته نفس كلمة النهي ومشتقاتها نهى ينهى، وصيغته من قبيل لا تفعل لا تكذب، والمادة تدل على الزجر بمفهومه الاسمي، النهي يرادف الزجر لأن النفي هو اسم فمرادفه أيضا مفهوم اسمي، بعد ما نقول موازي له لأن كلاهما اسمان ماكو مانع، النهي هو الزجر، حينما تنهى شخصا يعني تزجر شخصا، الزجر يعني أن تبعده عن الشيء، والصيغة تدل على الزجر والإمساك بنحو المعنى الحرفي، مو نفس الزجر، المعنى الحرفي الذي منطبق على أو موازي لكلمة الزجر، وإن شئت عبر بالنسبة الزجرية والإمساكية، يعني هناك نسبة بين زيد وبين شرب الخمر وجد هذه النسبة، وهذه النسبة وجدها لزجر زيد عن هذه المادة، عن مادة شرب أو شين راء باء، أو أمسكه أمنعه عن ارتكاب هذه المادة. وقد وقع الخلاف، هذا يأتي إن شاء الله، وقع الخلاف بينهم في أنه هل هو طلب الترك أو طلب الكف، النهي طلب الترك يعني طلب لشيء عدمي، أترك لا تفعل، أطلب منك أن لا تفعل، أو طلب الكف، الكف يعني أن تمسك بنفسك شيء وجودي. ورتبوا عليه آثار في الكتب، في كتب المتقدمين، يعني أن إذا كان طلب الكف يترتب عليه كذا، إذا كان طلب الترك يترتب عليه كذا، المصنف لا يقبل لا هذا ولا ذاك. يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.